قد كانت أريحة حصنا عظيما ومفتاح أرض كنعان، وكانت عائقا في طريق امتلاك الشعب للأرض، وكان فتحها أمرا ضروريا وفيه تشجيع للشعب وتخويف لبقية سكان كنعان. ترى ماذا يمكن أن نتعلم لحياتنا من أريحة؟ ابق معي لتعرف ذلك.
طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، نرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء جديد ضمن برنامجنا كنوز الحكمة، إذ يقودنا في دراسة جديدة في سفر يشوع الأخ سهيل موسى. نتابع اليوم معكم قصة بيلي براي الإنجليزي الأصل الذي كان يعيش عيشة الخلاعة، ثم أتى إلى معرفة المسيح المخلصة. لم يكن في اختبار بيلي شيء من الكآبة التي للكثير من المسيحيين، ولكن كان له اختبار المسيحي المنتصر الفرح بربه. وقد اتفق أن كان ذات يوم في أحد الكنائس وسمع أحد الخدام يعدد تجارب شعب الله وآلامهم، فوقف وصفق بيديه وقال: يا أصدقائي، أشكر الله، لقد كان لي في حياتي الخل والعسل، ولكني أشكر الله لأن الرب سقاني الخل بالملعقة وأما العسل فبالدلو. ومن شهاداته المأثورة عن الرب قوله: لقد جعلني الرب سعيدا ولن يستطيع أحد أن يجعلني شقيا، لقد جعلني الرب أهتف ولن يستطيع أحد أن يزعزع ثقتي فيه، لقد جعلني الرب أرقص وأطرب ولن يستطيع أحد أن يعثر قدمي، وإني لأشعر أحيانا بقوة الله لدرجة أخال أنه لو بترت قدماي لما تمالكت عن القفز بما يبقى منهما. وكان بيلي حين يقابل أي شخص يسأله أولاً عن حالته الروحية، وإذا اطمأن على ذلك كان يهتف فرحاً، وكان يهتف فرحاً عند سماعه عن خلاص نفوس في أي مكان. وككل راع للنفوس كان بيلي يقضي الأوقات الطويلة في الصلاة، وقبل أن يذهب إلى أي مكان كان يطلب من الله أن يمنع الشيطان عن أن يخدشه. حين خدم الشيطان لم يكن له سوى الخرق البالية والبؤس. ومن لطيف ما يروى عنه أنه احتاج مرة إلى النقود، إذ كان قد قضى عليه مدة طويلة لم يقبض فيها مرتبه، وكان لديه في المنزل بطاطس ولحم، إلا أن الخبز كان قد نفذ، فذهب إلى رئيسه في المنجم واقترض منه 10 بنسات. وفي طريقه وهو عائد رأى أسرتين أكثر عوزا للنقود فأعطاهما كل ما بيده وذهب صفر اليدين. فغضبت زوجته لعمله أشد الغضب، ولكنه أكد لها بأن الرب لن يتركه في الدين طويلا، وسرعان ما أرسلت إليه إحدى السيدات جنيها. وكان بيلي يقول: إني أشتغل لحساب شركة كبيرة، الآب والابن والروح القدس، ولي ثقة أكيدة بهم. ومما يؤثر عنه أنه قال: إذا كان بيلي يجد عملا فهو يشكر الله، وإذا لم يجد فهو يرتل لله أيضا. أتظنون أن الله يترك بيلي يموت جوعا؟ كلا وألف كلا، بل لابد من شيء من الدقيق في قاع البرميل لبيلي. إني أثق بيسوع، وطالما أنا واثق به فهو يميت ميخائيل رئيس الملائكة جوعا قبل أن يميت بيلي. لقد كان بيلي يشتغل كثيرا جدا، وفي بعض الأحيان كان يقضي 20 ساعة من 24 لبناء أماكن للاجتماعات بيديه، وذلك بعد قضاء مدة عمله العادي في المنجم. ومما يروى عنه في ذلك أنه ذهب في إحدى المدن وكان أكثر سكانها صيادين ليجمع نقودا لبناء إحدى كنائسه، ولكن لأن موسم السمك كان رديئا جدا لم يستطع أن يجمع شيئا، فصلى هو وآخرون واستجاب الرب الصلاة وجمع الصيادون السمك بالآلاف تلو الآلاف. الله كريم، الله الله كريم، مش ممكن ينسى ولاده إله العظيم. الله كريم، الله الله كريم، مش ممكن ينسى ولاده إله العظيم. مهما تسعى في بيتي وشغلي ومالي، مهما تسعى أحوالي في بيتي وشغلي ومالي، هو سيدي ورأس مالي علي كل اتكالي. الله كريم، لنا لقاء آخر مع بيلي غدا بإذن الله. أما الآن فقد حان موعدنا مع دراسة جديدة في سفر يشوع والأخ سهيل موسى، فأحلى الأوقات.
مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله، بل والمشاركة بها. أنا أحب أن أسمع آراءكم عبر البريد والفاكس والبريد الإلكتروني، فلا تترددوا أبدا في مراسلتنا. أهلا بكم معي ثانية. ما زلنا في صدد تناول سفر يشوع، وما زلنا نرى تعاملات الله العجيبة مع الشعب العبراني القديم. أما اليوم فسنتابع ما حصل مع هذا الشعب، لذا أرجو من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من العدد 12 وحتى 20 من الفصل السادس من يشوع.
فبكر يشوع في الغد وحمل الكهنة تابوت الرب والسبعة الكهنة الحاملون أبواق الهتاف السبعة أمام تابوت الرب سائرون سيرا وضاربون بالأبواق، والمتجردون سائرون أمامهم، والساقة سائرة وراء تابوت الرب كانوا يسيرون ويضربون بالأبواق، وداروا بالمدينة في اليوم الثاني مرة واحدة، ثم رجعوا إلى المحلة، هكذا فعلوا 6 أيام. وكان في اليوم السابع أنهم بكروا عند طلوع الفجر وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال 7 مرات، في ذلك اليوم فقط داروا دائرة المدينة 7 مرات. وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكهنة بالأبواق أن يشوع قال للشعب: اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب، رحاب الزانية فقط تحيا هي وكل من معها في البيت، لأنها قد خبأت المرسلين اللذين أرسلناهما. وأما أنتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا، وتأخذوا من الحرام وتجعلوا محلة إسرائيل محرمة وتكدروها، وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب وتدخل في خزانة الرب. فهتف الشعب وضربوا بالأبواق، وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيما، فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه، وأخذوا المدينة.
في اليوم التالي عاد الشعب وعمل نفس الكرة، وهكذا لستة أيام. داخل أريحة لابد وأن الجنود قد تعبوا من مراقبة الشعب يدورون حول الأسوار دون أن يقتحموا. حتى الشعب نفسه كان يتساءل عما كانوا يفعلون بالضبط. لابد وأن الأمر بدا لهم جنونا. وإذا سألت يشوع لماذا يفعل ذلك سيقول لك: لا أعرف، أنا أتلقى أوامري من رئيس جند الجيش السماوي وأفعل كما يريد. وهكذا يأتي اليوم السابع، ويدور أبناء الشعب حول السور مرة أخرى، وتنتهي الدورة، ويرتاح أهل أريحة أن الكرة تعاد ولا شيء يحدث. ولكن ليس هذه المرة، إذ يستمر الشعب بالدوران المرة بعد الأخرى 7 مرات. فهتف الشعب وضربوا بالأبواق، وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيما، فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه، وأخذوا المدينة. سقطت أسوار أريحة، سقطت طبقا لكلام الرب الذي لا يزول، سقطت بسبب طاعة الشعب وإيمانه وصبره، لأن الله دائما يسر بأن يتجاوب مع الإيمان والطاعة. يقول كاتب العبرانيين: بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. ماذا تمثل أريحة بالنسبة للمؤمن؟ أريحة تمثل العالم، العالم الحصين الذي لا يقهره سوى الإيمان. يقول يوحنا في رسالته الأولى أصحاح 5:4: لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. ولاحظ أن يشوع لم يقاتل أو يحارب، كل ما عمله هو أنه أطاع الرب بالإيمان ودار حول الأسوار. من الذي حارب؟ الله هو الذي فعل ذلك يا صديقي. يحاول البعض أن يفسر ما حدث بظواهر طبيعية كالهزة الأرضية أو الاهتزازات الصوتية وغير ذلك، ولكن الكتاب يؤكد أن الله هو الذي أحرز النصر. مشكلة المؤمن اليوم أنه يحاول أن يغلب العالم بقوته دون أن يرجع إلى رئيس خلاصه ومكمله الرب يسوع المسيح. في الواقع يوجد 3 أنواع من الإيمان. هناك الإيمان الذي يستند على حق الإنجيل، والذي به يأتي الشخص المتعب والثقيل الحمل إلى المسيح فيجد الراحة مستندا على ذبيحة المسيح الكفارية. وهناك إيمان الثقة بالله أنه قادر أن يفعل ما وعد به. وثالثا يوجد الإيمان الذي يخاطر ويتجاسر على عمل شيء من أجل الرب، والرب لا يخزي أبدا وجوه الذين يثقون به، بل يكافئ الإيمان. لاحظ عزيزي المستمع أن رحاب قد نجت، وقال يشوع للرجلين اللذين تجسسا الأرض: ادخلا بيت المرأة الزانية وأخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الغلامان الجاسوسان وأخرجا رحاب وأباها وأمها وإخوتها وكل ما لها، وأخرجا كل عشائرها وتركاهم خارج محلة إسرائيل. واستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لها، وسكنت في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم، لأنها خبأت المرسلين اللذين أرسلهما يشوع لكي يتجسسا أريحة. تحقق ما وعدت به، وفصلها الله عن نظام أريحة الفاسد، وجعلها تأتي في سلسلة نسب المسيح. الملاحظة الثانية هي لعنة يشوع لكل من يحاول إعادة بناء الأسوار مرة أخرى، كما نقرأها في العدد 26 من هذا الفصل. وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. وسنرى في سفر الملوك الأول كيف حاول أحدهم بناء الأسوار وحلت عليه اللعنة، وخربها الهيروديسيون قبل ميلاد المسيح بثلاثة أعوام، وعاد أرخيلاوس وبناها بعد عام من خرابها، ولكنها خربت للمرة الثالثة بواسطة فيسباسيان عام 68 ميلادي، وهكذا تمت اللعنة حسب كلمة الله. كان عليهم ألا يوفروا شيئا في المدينة ما عدا الفضة والذهب والأواني التي كانوا ليخصصوها لخزانة الرب. فالإيمان لا يقبل الاحتكاك مع العالم، فلا يأخذ منه شيئا ولا يقبل منه عطايا. ومنع الرب شعبه من أن يأخذ شيئا مما في أريحة، لأنه حكم عليها باللعنة فأصبح كل ما فيها حراما. أما الرب فمن حقه أن يحتفظ لنفسه بهذه الأشياء ويتمجد بها، فالفضة والذهب وآنية النحاس والحديد كلها ملكه، ومن حقه أن يضعها في خزانته. وهذا يأتي بنا إلى دراسة الفصل السابع والهام من يشوع، حيث نرى رجلا سرق وجلب اللعنة على الشعب. أكبر عدو لك مستمعي هو نفسك، فهو يسكن في نفس الجسد الذي تسكنه، ويستخدم نفس الدماغ والتفكير بالأفكار الهدامة، يستعمل نفس الأيدي التي تستعملها للقيام بأعمالك. وهذا العدو يستطيع أن يلحق بك الأذى أكثر من غيره، وهو العائق الأكبر أمام مسيرتك اليومية في حياتك الروحية. وهناك عاملان أساسيان يجعلان التعامل مع هذا العدو أمرا صعبا. الأمر الأول هو تباطؤنا في إدراكه وتمييزه بأنه عدو، بل معظمنا يحبه. المشكلة الثانية هو أن هذا العدو موجود في دواخلنا. لو أنه يخرج إلى حيز الوجود ويحارب كرجل ضد رجل، لربما كان الأمر أكثر سهولة، ولكنه لا يفعل ذلك لأنه جبان، بل لأنه يستطيع أن يحاربنا من عرينه، من مكانه في الداخل. أمم بأسرها وممالك وإمبراطوريات قد دمرت بسبب أعداء من الداخل، وأكبر مثال على ذلك مدينة طروادة التي صمدت كثيرا أمام اليونان، إلى أن تسللوا إلى داخلها عن طريق حصان خشبي واحتلوا المدينة. بنفس الطريقة فإن الكنائس اليوم تهاجم من الداخل أكثر بكثير من الخارج، والتحذيرات الموجودة في سفر الرؤيا والموجهة للكنائس السبعة في آسيا الصغرى كلها تحكي عن هجومات داخلية تواجهها هذه الكنائس، كاحتواء التعاليم الخاطئة والمضلة وعدم الأمانة وما إلى ذلك. كذلك يا صديقي، فإن الإنسان الفرد أيضا يمكن أن يدمر من الداخل. الإسكندر الكبير الذي قهر ممالك وجيوش ضخمة، الذي سطر التاريخ بمعاركه العظيمة، والذي هزم العالم قبل سن 35، مات سكيرا. قهر العالم ولكنه لم يستطع أن يقهر الإسكندر، العدو الذي في داخله انتصر عليه وأطاح به. المعركة الوحيدة التي خسرها أبناء الشعب القديم في احتلالهم للمدينة حصلت بسبب عدو داخلي. لدى دخولهم الأرض كان بانتظار الشعب ثلاثة أعداء: مدينة أريحة، مدينة عاي، وسكان جبعون. هؤلاء الأعداء الثلاثة منعوا الشعب من التمتع بالأرض وتملكها. وكم يمنعنا الأعداء نحن أيضا من التمتع بالبركات الروحية؟ نحيا فقراء بينما نحن في الواقع أغنياء. لقد باركنا الله بكل بركة روحية في السماويات، فكم منها نمتلك فعليا لحياتنا؟ هي لنا كلها، ولكن كم واحدة طلبنا منها؟ البركات لنا، ولكن إذا أردنا أن نمتلكها ونتمتع بها علينا أن نحارب وننتصر. الهزيمة والانتصار في الفصلين السابع والثامن من يشوع يمثلان الجسد في حياة المؤمن، وخطية الجسد تبدأ بالنظر ثم الشهوة، بعد ذلك يأتي التصرف. صديقي، لن يكون هناك تحرير ما لم يتم التعامل مع الخطية في حياة المؤمن. تعال بنا نتأمل في النص الآن. نقرأ من الفصل السابع من العدد الأول وحتى الحادي عشر.
وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عاخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائيل. وأرسل يشوع رجالا من أريحا إلى عاي التي عند بيت آون شرقي بيت إيل، وكلمهم قائلا: صعدوا تجسسوا الأرض. فصعد الرجال وتجسسوا عاي، ثم رجعوا إلى يشوع وقالوا له: لا يصعد كل الشعب، بل يصعد نحو 2000 رجل أو 3000 رجل ويضرب عاي، لا تكلف كل الشعب إلى هناك لأنهم قليلون. فصعد من الشعب إلى هناك نحو 3000 رجل وهربوا أمام أهل عاي، فضرب منهم أهل عاي نحو 36 رجلا ولحقوهم من أمام الباب إلى شباريم وضربوهم في المنحدر، فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء. فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء، هو وشيوخ إسرائيل، ووضعوا ترابا على رؤوسهم. وقال يشوع: آه يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الأردن تعبيرا لكي تدفعنا إلى يد الأموريين ليبيدونا؟ ليتنا ارتضينا وسكننا في عبر الأردن. أسألك يا سيد، ماذا أقول بعدما حول إسرائيل قفاه أمام أعدائه؟ فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الأرض ويحيطون بنا ويقرضون اسمنا من الأرض، وماذا تصنع لاسمك العظيم؟ فقال الرب ليشوع: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ إسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل أنكروا، بل وضعوا في أمتعتهم.
لاحظ أن الوحي يصف الخيانة بأنها جماعية بالرغم من أن مرتكبها هو شخص واحد. كل الشعب عانى بسبب خطية واحد، وهذا مبدأ نجده في العهد الجديد، وهو ارتباط العضو بالجسد، أي ارتباط المؤمن بالكنيسة. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأرسل يشوع رجالا من أريحا إلى عاي وكلمهم قائلا: اصعدوا تجسسوا الأرض. رجعوا إلى يشوع وقالوا له: لا يصعد كل الشعب، بل يصعد نحو 2000 رجل أو 3000 رجل ويضرب عاي، لا تكلف كل الشعب إلى هناك لأنهم قليلون. أريحا تمثل العالم، وعاي تشير إلى الجسد أو الطبيعة القديمة. بعض القديسين يسيرون حوالي أريحا ينفخون بالأبواق ويتحدثون عن المؤمن المنفصل، ولكنهم سلبيون بقولهم: نحن لا نعمل هذا ولا نفعل ذاك. في الواقع هم يجرون عملية تعر روحي، إذ يخلعون كل ما هو عالمي، لقد غلبوا العالم. ولكن ماذا عن الجسد يا صديقي؟ ماذا عن الطبيعة القديمة؟ نعم، هناك من يتحدث عن انتصار أريحا ولكنه ينسى أنه انهزم في عاي. هناك من انتصر على العالم وانهزم أمام الجسد. بكلمات أخرى، استطاع هؤلاء الناس أن يبتعدوا عن الأمور الدنيوية، ولكن لسانهم ما زال سليطا على سبيل المثال، بل إنهم يتحدثون عن الحياة المنتصرة ولا يعرفون ما هي أصلا. الحياة المنتصرة هي حياته يا أخي، حياة الرب، هو الذي أحرز النصر لا نحن. هكذا كان أبناء الشعب القديم في نشوة انتصار أريحا، وظنوا أن النصرة لهم. كيف؟ تجسسوا عاي ورأوا أنها صغيرة وأنهم أقوى منها بكثير، ف فضرب منهم أهل عاي نحو 36 رجلا، فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء، كما انهزم الشعب أمام رجال عاي أنت وأنا نهزم أمام الجسد. في حربنا مع الجسد لا يمكننا استخدام نفس الأساليب التي نستخدمها في حربنا مع العالم. لم يدرك أبناء الشعب ضعفهم، بعكس بولس الذي قال: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسن فلست أجد. هل اكتشفت أيها الصديق المؤمن أنه لا يوجد قوة في داخلك؟ لا يمكنك أن تحيا الحياة المسيحية، والله لا يطلب منك ذلك أصلا. الله يريد أن يحيا الحياة المسيحية من خلالك. وكما اكتشف بولس أنه لا يوجد شيء صالح في جسده وطبيعته القديمة، اكتشف أيضا أنه لا توجد قوة في طبيعته الجديدة. الطبيعة الجديدة تريد أن تحيا لله، ولكنها لا تمتلك القدرة على ذلك. فقط عندما نمتلئ من روح الله نستطيع أن نحيا الحياة المسيحية. وقال يشوع: آه يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الأردن تعبيرا لكي تدفعنا إلى يد الأموريين ليبيدونه؟ ليتنا ارتضينا وسكننا في عبر الأردن. سبق وسمعنا ترنيمة الحزن هذه، فقد تعلمها يشوع من البرية. لا يستطيع أن يفهم لماذا خسروا المعركة، لهذا يمزق ثيابه ويصرخ. فيجيب الرب: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ هناك الكثير من المؤمنين الذين يقضون فترات طويلة يئنون أمام الرب، ولكن أحيانا علينا أن ننهض ونعالج المشكلة من جذورها، وهذا ما طلبه الله من يشوع. لم يعرف يشوع أن الشعب أخطأ، فأخبره الله بذلك وكان عليه التخلص منها. وسنرى في الحلقة القادمة علاج الله لخطية الجسد.
نتمنى مستمعين الكرام أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بما شاركناه معكم من دروس وحقائق قيمة من برنامج كنوز الحكمة. ندعوكم للتواصل معنا عبر الهاتف والرسائل عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم 00962 798 19 148 38. كما يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@arabicprograms.org. للاستماع إلى حلقات برنامج كنوز الحكمة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني rajaelalam.com rajaelalam.com أو من خلال البودكاست بالبحث عن كلمة كنوز الحكمة باللغة العربية. وكذلك يمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة والعديد من برامج إذاعة حول العالم عبر التطبيق TWR Arabic. ابقوا معنا دائما لنكتشف كنوز الحكمة معا. يسرنا أن نلتقي معكم في الحلقة المقبلة.